إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا على ما من علينا به من هذه النعم العظيمة، ومنها هذه اللقاءات السلفية. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات من تكفل بذلك، وأسأل الله أن يوفقه وأن يبارك له في عمره وماله وولده، إنه على ذلك قدير. إن الظلم يا أحبة خزي وعار، وإن الظلم سبيل إلى الهلاك والدمار، وإن الظلم سبب في خراب القرى والديار، موجب للنقم مزيل للنعم. جاء في تحريمه حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عند مسلم في الحديث القدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم أيها الأحبة وضع الشيء في غير موضعه كما عرفه أهل اللغة، وأصل الظلم الجو ومجاوزة الحد، وقد عرفه الراغب الأصفهاني بأنه وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه. وقد عرفه الجرجاني بأنه عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجو. وقيل كما ذكر الجرجاني هو التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد. والظلم أقسام، فمنهم من قسمه بأنه ظلم دون ظلم، ظلم أكبر وظلم أصغر، ومنهم من قسمه على أقسام. ولكن القسمة التي أرتضيها هو ما جاء في حديث أنس بن مالك الذي حسنه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين لبعضهم من بعض. فهذا التقسيم الذي ورد في هذا الحديث هو الأولى، لأنه خرج من مشكات النبوة. فالقسم الأول ظلم العبد بالكفر والشرك والنفاق. وهذا الظلم الذي لا يغفره الله جل وعلا. والمقصود بالكفر الكفر الأكبر، والشرك الشرك الأكبر، والنفاق النفاق الأكبر. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والقسم الثاني ظلم يغفره الله، وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي والذنوب، كما قال الله جل وعلا في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال الله تعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. وهذا النوع من الظلم هو ظلم العبد نفسه المعاصي والذنوب التي دون الشرك، فإن صاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الله الجنة، فإن شاء فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه سبحانه وتعالى وأدخله الجنة، وإن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة. ومما يدل على ذلك أن هذا المقصود ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناتي بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأما القسم الثالث وهو ظلم لا يتركه الله جل وعلا، وهو ظلم العبد لغيره، وله صور كثيرة، منها أكل أموال الناس بالباطل ظلما وعدوانا، مثل أكل أموال اليتيم أو عدم إعطاء العمال رواتبهم أو بخسها أو السرقة أو الغش أو الربا أو ما إلى ذلك. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومنها الاعتداء على أملاك الناس وأراضيهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضي. ومنها ظلم الناس بالقتل والسجن والضرب والشتم والتعذيب، كما جاء في حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الحديث. ومن الصور كذلك من هذه الصور في هذا القسم اتهام الآخرين. ورميهم بما ليس فيهم. قال الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومنها مطل الغني أي منع قضاء ما استحق أداؤه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. ومنها ظلم المرأة حقها من صداق أو نفقة أو كسوة أو غير ذلك من الظلم عليها، أو ظلم المرأة لزوجها لا تعطي الحقوق التي شرعها الله عز وجل عليها له. جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تبارك وتعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذه أقسام الظلم. أما خطورة الظلم فتكمن خطورة الظلم أنه سبب في العذاب والخسران في الآخرة، ويكفي في التحذير من ذلك قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الآيات. ومن خطورة الظلم أن الظالم محروم من الهداية. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن خطورة الظلم أن الظالم محروم من الفوز والفلاح. قال الله جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. ومن خطورة الظلم أنه لا ينفع عذره وله اللعنة وله سوء الدار وأنه مطرود من رحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن خطورة الظلم أن الظالم محروم من الشفاعة يوم القيامة. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. من خطورة الظلم أنه يذهب الحسنات كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند في كما صححه الألباني بغيره في صحيح الترغيب قال: إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. اتقوا الظلم ما استطعتم فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه فما زال عبد يقول يا ربي ظلمني عبدك مظلمة فيقول امحو من حسناته وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب. وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلات من الأرض ليس معهم حطب فتفرق القوم يحتطبوا فلن يلبثوا أن حطبوا فأعظموا النار وطبخوا ما أرادوا وكذلك الذنوب. وكذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الصحيحين مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن سليت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ففي هذا الحديث الشريف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا متعددة للظلم كالاعتداء بالشتم والقذف والضرب والإذاء وأخذ الأموال بدون حق ونعت فاعلها مثل هذه الأفعال في المفلس لأنه يوم القيامة يفلس من حسناته بعد توزيعها على من ظلمهم ردا لحقهم. فإن أفلست حسناته قبل أن يأخذ كل من ظلمهم حقهم أخذوا هو من سيئاتهم فتوضع على سيئاته فيلقى في النار عقابا عاقبة لظلمه وعقابا له عليه. من خطورة الظلم أنه ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. من خطورة الظلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما مسلم في صحيحه من حديث بن معاذ الجبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي معاذ بن جبل لذلك يوم بعثه إلى اليمن أن يتقي دعوة المظلوم ودعوة المظلوم أن يتقيها بأن لا يأخذ من كرائم أموالهم بل أنه يأخذ من أوسطها فإنه إن أخذ من كرائم أموالهم فقد أجحف عليهم وظلمهم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. من خطورة الظلم أن دعوة المظلوم منصورة ولو بعد حين. جاء في حديث خزيمة بن ثابت الذي صحه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن رسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأن من وقع في الظلم وحصل منه ظلم لأخيه المسلم فعليه والواجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن يبادر بالاستغفار كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالواجب على من وقع في الظلم أيا كان أن يبادر بالتوبة والاستغفار. والله جل وعلا يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول أيضا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فمن وقع في الظلم أيا كان نوعه فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار. والواجب على المسلم إذا وقع أخوه المسلم في الظلم أن ينصره. ونصره يكون بأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. بهذا حث للمسلمين على نصرة إخوانهم المسلمين الذين حصل منهم الظلم سواء كانوا ظالمين أو مظلومين. فقد جاء في هذا الحديث حث على نصرة الأخ المسلم الذي ظلم والذي وقع عليه الظلم أن ينصر المظلوم. هكذا علم الصحابة وهكذا يتبادر المفهوم. لكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبوا وتساءلوا عن نصرة الظالم كيف تكون؟ فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصرة الظالم تكون بنهيه ومنعه عن الظلم. أما الوقف أما معاونة الظالم على ظلمه والوقوف مع الظالم على ظلمه فمن فعل ذلك فهو ظالم مثله ومشارك له في الإثم. الظلم من الإثم. والله جل وعلا أخبر في كتابه أن تعاون أمرنا الله في كتابه أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم العدوان. والظلم من الإثم والعدوان. قال الله جل وعلا في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجاء قال النووي رحمه الله تعالى في حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. قال النووي رحمه الله هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما وفيه تحريم الإعانة على الباطل. وقال ميمون بن مهران الظالم والمعين على الظلم والمحب له سواء. وفي ختام أقول كما قال أبو العتاهية أما والله إن الظلم لؤم ولكن المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. وقال آخر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وقال آخر فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم فيها تحت ظل ركابه فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت شروط الحادثات ببابه، وعوقب بالظلم الذي كان يكتفي، وصب عليه الله صوت عذابه. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم وأن يكفينا شر الظالمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.